الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا مع تدني فرص النجاح في العثور على ناجين. الرئيس الإيراني يؤكد أن خطأ سياسة بعض الدول زاد من إشاعات التوترات في العالم. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل ومقتل مستوطن طعنا في القدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. تجاوزت أعداد وفيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا 17,000، فيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين بعد مرور 72 ساعة. ففي تركيا أعلن الرئيس أردوغان ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 16,000 قتيل و66,000 جريح، وأشار إلى محاولات لاستغلال كارثة الزلزال لمصالح سياسية، مؤكدا استصدار قانون حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. ففي سوريا ارتفعت الحصيلة الرسمية إلى 3,300 قتيل و6,000 جريح. بدورها حذرت الصحة العالمية من أن الناجين يواجهون صراعا للبقاء على قيد الحياة ويقبعون في العراء في ظروف متدهورة مع انقطاع كبير في الوقود وإمدادات المياه. وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم 5 طائرة إيرانية محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا. وقال السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني إن الطائرة تحمل 45 طنا من المساعدات التي يحتاجها أهالي المناطق المنكوبة، مشيرا إلى أن طائرتين إيرانيتين أخريين ستصلان إلى مطاري اللاذقية ودمشق لاحقا. وأكد سبحاني عمق العلاقات بين إيران وسوريا في جميع المجالات، وقال إن طهران تواصل دعم الشعب السوري لتجاوز محنته، داعيا الداعية الدفاع عن حقوق الإنسان لإثبات مصداقيتهم والإسراع بتقديم المساعدات دون تسييس القضية. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن خطأ سياسة بعض الدول زاد من إشاعات التوترات بالعالم، لافتا إلى أن مراعاة حقوق الإنسان لا تتأتى من طرف واحد، وإنما ينبغي أن تؤمن بها كل الأطراف. وفي كلمة أمام السفراء الأجانب بطهران شدد رئيسي على موقف إيران المبدئي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، كما جدد استعداد طهران التوصل إلى اتفاق جيد بمحادثات إلغاء الحظر، مؤكدا أن إيران أثبتت حسن نواياها بهذا الصدد، لكن الجانب الغربي لم يفي بالتزاماته واستنكر التدخلات الغربية في الأشهر الماضية بالشأن الإيراني اعتمادا على معلومات معادية خاطئة. المزيد عن تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في التقرير التالي.
الشراكة الموثوقة لمن يستحق والصلابة أمام أي مخططات عدائية عنوان واضح للسياسة الخارجية لإيران، عنوان أكده الرئيس إبراهيم رئيسي لأعضاء سلك الدبلوماسي والبعثات الأجنبية في إيران خلال اجتماعه معهم في إطار الفعاليات الاحتفالية التي تشهدها البلاد بمناسبة إحياء الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية.
فيما يخص السياسة الخارجية، أثبتت الجمهورية الإسلامية أنها شريك موثوق ومؤثر لكل من يعمل بناء على الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة، وأنها سد قوي أمام من يحاول الإضرار بمصالح الشعب الإيراني أو تنفيذ مخططات استعمارية في المنطقة والعالم.
وفيما يخص الملفات العالقة وخاصة محادثات إلغاء الحظر، فقد جدد رئيسي استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد ومنصف، وقال إن طهران أثبتت حسن نيتها رغم جميع نقض العهود من الجانب الغربي في العمل بالتزاماتهم، وأضاف أن بعض الدول الغربية قامت خلال الأشهر الماضية بالتدخل في شؤون إيران الداخلية بالاستناد لمعلومات خاطئة قدمها أعداء الشعب الإيراني.
للأسف الحكومة الأمريكية إضافة لثلاث دول أوروبية واجهوا مؤخرا مشكلتين، هما الوقوع في الأوهام والحسابات الخاطئة، فبدل اغتنام فرصة المحادثات والعودة إلى التزاماتهم فقد فضلوا التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
رئيسي أشار كذلك إلى أن الأنظمة السلطوية ومنذ انطلاقة النهضة الإسلامية للشعب الإيراني لم تتوانى عن إبداء العداء بشتى السبل، بدءا من دعم الحرب المفروضة عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مرورا بفرض أكبر منظومة حظر ظالم على أبناء الشعب، ووصولا لشن أكبر حرب عالمية إعلامية ونفسية لحرف الرأي العام والتأثير عليه. وشدد الرئيس الإيراني على أن جميع هذه الممارسات لم تنجح قط في وقف مسيرة الشعب الإيراني ولن تنجح أبدا.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية الذرية، مشددا على إبقاء هذا التعاون تقنيا وبعيدا عن النهج السياسي الانتقائي للوكالة. وقال أمير عبداللهيان إن إيران ملتزمة بالتعاون والتفاوض لتحقيق نتائج ملموسة وعملية لتوفير أقصى قدر من المصالح الوطنية، وتطرق للأهمية التي توليها إيران لعلاقتها مع آسيا وجيرانها، إلى جانب اهتمامها بتطوير تعاونها مع أوروبا وإفريقيا والقارة الأمريكية أيضا، مستثنيا الدول الثلاثة التي اتخذت إجراءات غير ودية مع إيران. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني بالخليل مساء اليوم بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها عليه زاعمة أنه كان يحاول طعن أحد جنودها. وشهد مكان الحادث على مدخل مخيم الفوار استنفارا لقوات الاحتلال قبل أن تصل تعزيزات عسكرية. وإلى الشمال من مدينة جنين دهس جيب عسكري صهيوني شابا فلسطينيا كان يستقل دراجته النارية قرب حاجز الجلم العسكري، مما أدى إلى إصابته بجروح. وسرعان ما جاء الرد الفلسطيني، حيث أعلنت شرطة الاحتلال العثور على جثة مستوطن قرب قرية لفتة بمدينة القدس، موضحة بأن القتل تم طعنا بالسكين. اتهم الكرملين أوروبا بالتورط في صراع مباشر مع روسيا في أوكرانيا، وقال إن الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع يختفي في أوروبا، مؤكدا أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا متورطة بشكل متزايد. بدورها حذرت السفارة الروسية بلندن بريطانيا من إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وقالت إن مثل هذه الخطوة سيكون لها تداعياتها على العالم بأسره. فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب، ويقوم الرئيس الأوكراني بجولة أوروبية في محاولة لإقناع الاتحاد الأوروبي بمزيد من الأسلحة لبلاده وعلى رأسها الطائرات المقاتلة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن لا تملك الأسلحة الكافية لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية. وأشارت صحيفة بوليتيكو للعرض العسكري الذي أجرته كوريا الشمالية مركزة على الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي كشف عنها العرض. إلى العناوين مجددا. ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا مع تدني فرص النجاح في العثور على ناجين. الرئيس الإيراني يؤكد أن خطأ سياسة بعض الدول زاد من إشاعات التوترات في العالم. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل ومقتل مستوطن طعنا في القدس. في أمان الله.
إنني أشد على أيدي عموم الشعوب الإسلامية وطلاب الحرية في العالم في سبيل اجتثاث جذور الاستعمار والمستعمرين، وفي سبيل تحقيق استقلال البلدان الإسلامية وتحطيم أجلال الأسر. إنني أقبل أيدي وسواعد كل الأعزاء الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النضال وعقدوا العزم على الجهاد في سبيل الله وعلو مجد المسلمين، وأحيي بإخلاص كل براعم الحرية والكمال. الإمام الخميني قدس سره الشريف.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. زلزال تركيا وسوريا وازدواجية المعايير الأمريكية والغربية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. عندما نتابع كل ما تنشره الفضائيات العالمية والإقليمية نلمس بوضوح أوجه اختلاف في عمليات الإغاثة العالمية للمنكوبين بالزلزال على حدود البلدين المنكوبين وهما سوريا وتركيا، ونلاحظ فارقا شاسعا في حصة هذين البلدين من المساعدات وعمليات الإغاثة الدولية، وهذا ما يثير علامات استغراب كبرى في الأذهان. عنوانها الأبرز: هل تأقلم العالم مع انغماسه في الجهل؟ هل حان وقت قراءة الفاتحة على الإنسانية؟ أجل، مرت ساعات قليلة على زلزال رهيب هز تركيا وسوريا وهز معهما قلوب ومشاعر الناس. أكوام بشرية في هذين البلدين تحت الأنقاض، الخسائر كبيرة ومهولة، لكن الجهود المبذولة لإنقاذ المنكوبين في الجانب السوري يتم بالكاد لا قدم لها ولا ساق، ومع كل ثانية تمر تتضاءل فرص انتشالهم أحياء. في سوريا الزلزال أوقف نبض الحياة في مناطقها المنكوبة مثلما أوقفت هجمات السنين المنصرمة لدول ومجاميع إرهابية تدعمها على سوريا نبض الحياة في أجزاء من هذا البلد. وهذا ليس هو الجزء المخزي في هذا السيناريو، وإنما التناقض الذي اقتحم الشعور الإنساني بطريقة غريبة. في هذه الأيام تتصدر تركيا عناوين وواجهات الأخبار تقريبا، وتنهال عليها آلاف الطائرات وفرق الإنقاذ بكامل التجهيزات والمعدات، وهذا بالطبع ليس أمرا نكرا إنسانيا، لأننا فردا فردا لدينا مسؤولية التعاطف تجاه أبناء جلدتنا من البشر والأشخاص الذين يصارعون الموت تحت الأنقاض. لكن ما يؤلمنا فهو النظام الذي يحكم العالم يبدو أنه يتعامل بمصلحية مع قضية المساعدة عادات الإنسانية، وهذا ما نفهمه عندما ندرك أن مئات الدول حتى هذه اللحظة اختارت تركيا وجهة لمساعداتها، ولم تستعد حتى هذه اللحظة الدول لمد يد العون والمساعدة والإسعاف لسوريا سوى إيران والعراق ومصر والجزائر وليبيا وروسيا. وهناك دول في منطقتنا تعاطفت قولا وليس عملا. يبدو أننا أصبحنا أسرى بيد مخالب نظام يجيد كيف يعلم الإنسان على أي طفل يجب أن يبكي، وعلى أي طفل يجب أن يظل غير مبال وهو يعيش في دولة اسمها سوريا تصارع حربا وحصارا خانقا منذ 10 سنوات. طفلان تحت الأنقاض على كلا الجانبين من نفس الحدود، وفي نفس الوقت العالم يذرف الدموع على أحدهما ويفرض الرقابة المطبقة على الآخر أو المطبقة على الآخر. هل هناك أدنى شك في أن عالمنا بات اليوم يحتاج إلى الاستيقاظ أكثر من أي شيء آخر، وحتى أكثر من المساعدة الإنسانية؟ هبطت الطائرة الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية من الجمهورية الإسلامية في إيران لأشقائنا السوريين المتضررين من الزلزال في سوريا في مطار حلب الدولي شمال غرب سوريا الأربعاء، وتشتمل شحنة المساعدات خياما وتمورا ورزا ومواد غذائية أخرى. إيران كانت في مقدمة المسارعين بتقديم المساعدات إلى سوريا، وأكد قائد الثورة الإسلامية والمسؤولين الآخرين أن إيران ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطر وتونس والسعودية قدمت مساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، أما الولايات المتحدة اكتفت بإرسال فريق مساعدة إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده نشرت أكثر من 150 فردا من أفراد البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال بتركيا. إذن نتحدث عن موضوع ازدواجية المعايير الأمريكية والغربية إزاء زلزال تركيا وسوريا. فعلا يعني يبدو هذا الأمر مشهودا، وهناك أكثر من جهة أشارت إلى هذا الموضوع أن هناك تمييزا بين سوريا وتركيا، في حال أن ربما سوريا بشكل أو بآخر تحتاج أكثر إلى مساعدات تركيا، يعني بلد ذو إمكانيات، بلد يعني له القوة التي يواجه بها مثل هذا الزلزال، خبر مثل هذه الزلازل من قبل وهو مستعد لمثلها، ويعني في المرات السابقة أيضا، وهو يمتلك إمكانيات وبنى تحتية ربما أقوى من الجانب السوري، خاصة أن يعني الزلزال وقع على الجانب السوري في مناطق ربما تكون ضعيفة أساسا، مناطق ريفية، مناطق ضعيفة. وبالتالي سوريا خاصة أنها يعني كانت تواجه حربا خلال 10 سنوات الماضية، تواجه حصار غربي ظالم عليها أيضا، وبالتالي من الناحية الإنسانية لا شك ولا يشك أحد ولا يمكن يعني التردد في ذلك بأن سوريا بحاجة أيضا للمزيد من المساعدات، بحاجة للكثير من المساعدات. عدد الضحايا في سوريا كبير جدا، وعمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض تتم ربما ببطء، وليس هناك انسيابية، خاصة أن الطرق أيضا متضررة كثيرا من هذا الزلزال، وهذا يعيق بشكل كبير إيصال المساعدات والإغاثة إلى المناطق المنكوبة. سنتحدث حول هذا الموضوع أكثر في هذا اللقاء، فتابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أثبتت الحقارة الأمريكية والأوروبية في هذا الزلزال المدمر، وكذلك حقارة بعض حكام العرب الخونة. نلاحظ المسارعين والمبادرين إلى التطوع للدفاع عن هؤلاء المظلومين في هذا الزلزال المدمر هو العراق والجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، نستطيع أن نقول. ونلاحظ خونة العرب واقعا، والأمة الإسلامية يسارعون إلى تركيا ويتركون سوريا. كيف وصل بهم الحقارة؟
طبعا أخ أبو محمد، يعني وصلت مساعدات من مصر والجزائر والإمارات، مساعدات وقطر وتونس والسعودية، مساعدات أيضا خجولة. وصلت إلى سوريا.
لاحظ الجمهورية الإسلامية في حصار. نعم. في حصار، كل هذا خلفت على صفحة وبادرت وسارعت إلى فرق الإنقاذ رسلتها والمساعدات، والعراق كذلك. السعودية لم تحرك ساكن، تدعم إسرائيل وتترك المسلمين في سوريا وفي تركيا. فأمريكا إن شاء الله زوالها قادم، إن شاء الله زوال أمريكا وأوروبا قادم. وشكرا.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب. وصلتنا مساهمات نتابعها إن شاء الله في هذا اللقاء. المساهمة الأولى التي وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. ازدواجية المعايير الغربية والبنتاغون مع سوريا وتركيا، هنا أقول لحلف الأطلسي وتوابعه، أين حقوق الإنسان التي تتغنون بها؟ هل القتلى السوريون لا يشملهم حقوق الإنسان؟ إن منظمة حقوق الإنسان موجهة لمآربهم الشخصية أي الغرب. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلت من الأخت فاطمة من العراق.
أواغية العصر، أمريكا والغرب هذول مجرمون. تركيا جماعة إسرائيل ويساعدونها، أما سوريا ده الممانعة القوية إن شاء الله لن ينالوا من سوريا. السفلة الأمريكان والغرب المجرمون. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: لا شك بأن الكارثة واحدة في سوريا وفي تركيا، كما أنه لا شك بأن معاناة المنكوبين أيضا واحدة في البلدين الجارين، ولكن يبدو أن معايير الإنسانية والأخلاقية خاصة في الغرب ليست واحدة في التعامل مع هذه الكارثة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة مرة أخرى يطل علينا الغرب بازدواجيته الغريبة في المعايير، ازدواجية في الإنسانية، وازدواجية في الكوارث، وازدواجية في الحروب، وازدواجية في كل شيء. يعني عندهم مثلا زلزال الذي حصل في تركيا وفي سوريا، مدة جسور الغرب والشرق بالكامل لتركيا مثلا. الشعبين طبعا هم ليس لهم ذنب بالسياسة نهائيا، ولكن ما ميزة الزلزال الذي حصل في تركيا حتى يكون مميزا عن الزلزال الذي حصل في سوريا؟ لا يزال قانون قيصر الجائر موجود على الدولة السورية. هذا القانون الذي صيغ بيد غريبة، وصيغ بمزاج غريب، وصيغ باتفاقات على هوى الأمريكان والغربيين بحجة مظلومية الشعب السوري. من صنع المظلوميات غيركم أيها الغرب؟ من صنع المصائب في الدول العربية وغير العربية والإسلامية والعالمية غيركم أيها الغرب؟ من صاحب مصائب والمذابح في الشعب الفيتنامي والشعب الكوري الشمالي؟ من صاحب المصائب في كمبوديا، في لاوس؟ من الذي كان يطبع الطوابع البريدية لأناس في المغرب والجزائر مقطوعي الرؤوس ويفتخرون بهم ويرفعونهم غير سياسة الغرب كإسبانيا، كالبرتغال، كأمريكا؟ متحف اللوفر في فرنسا فيه جناح خاص موجودة فيه جماجم المجاهدين الجزائريين الذين قتلوا على أيدي الفرنسيين، سلخت جلود وجوههم ووضعت جماجمهم في هذا المتحف، يفتخرون بأنهم قتلوا مئات المجاهدين الجزائريين. إلى هذا اليوم لما سقطت تشاد بأيدي فرنسا آنذاك، أخذوا أكثر من 400 عالم مسلم وذبحوهم بالفؤوس والسكاكين، والآن يتكلمون بالإنسانية ويتكلمون بإنسانية الضحايا في تركيا مثلا، وأن سوريا لا إنسانية مثلا لهم، وضحايا سوريا ليس لديهم الحق في أن يتكلموا أو يتم إنقاذهم. إلى الآن المجال الجوي السوري مغلق، لا يمكن الوصول إلى الضحايا السوريين إلا بشق الأنفس، فقط المجال الجوي مفتوح على تركيا. لماذا؟ ولماذا الضحايا السوريين الآن حاليا يموتون كل يوم؟ إذا تأخر الوقت وهم تحت الأنقاض سوف تكون فرصة وفاتهم أكبر. هل هذه هي الإنسانية التي يتبجحون بها؟ هذا درس لكل أولادنا وبناتنا وشبابنا، أن يتعلموا بأنه الغرب ليس لديه إنسانية، وأن لا يثق بأمريكا ولا بأذناب أمريكا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لأخينا سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلت من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا انسحقت ادعاءات أمريكا والغرب الإنسانية أمام كارثة سوريا وتركيا، حيث لملم السوريون ضحاياهم من تحت الأنقاض دون أن تتلقى سوريا الدعم اللازم من دول الغرب وأمريكا، بل ومن أقرب الناس إليهم العرب والأعراب. فأمريكا التي تمارس ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ومعها الغرب، سارعت إلى دعم ضحايا تركيا بكل الإمكانيات والمعدات، وتركت ضحايا سوريا يموتون تحت الأنقاض. وهنا كشف استتاره عن النفاق الأمريكي والغربي جراء ما حدث في تركيا وفي سوريا، التي أو هذه الحادثة التي تستدعي أن على الأقل توقف أمريكا عقوباتها على الشعب السوري الذي يعاني من أزمات ويعاني من الكارثة الإنسانية التي حدثت من خلال الزلزال على سوريا الشقيقة. لبرنامج حدث وحوار كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 8:80 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 8:30 عفوا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زلزال تركيا وسوريا وازدواجية المعايير الأمريكية والغربية، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابع تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا. طبعا تركيا وسوريا بلد مجاورين، وضرب مناطق مجاورة في البلدين. يبدو أن مركز الزلزال هو مدينة كهرمان مرش التركية. الصور تبين أن هذه المدينة مدمرة بالكامل أو شبه كامل جراء هذا الزلزال. طبعا الدمار كبير في البلدين، ليس فقط هذه المدينة، مدن كثيرة. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نتابع حديثنا أو لقائنا مع الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من طهران. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، شكرا، حياتي للمستمعين.
حياكم الله. كل هذا الدمار الذي خلفته الحرب الكونية على سوريا، وربما هي أكبر بكثير من يعني دمار الزلزال، والدول المهاجمة تقول إن حربها من أجل تحرير الشعب السوري وخلق حياة كريمة لهم، كيف ترون اليوم هذا التعامل، هذا التمييز بين سوريا وتركيا في الحالة الإنسانية وفي يعني إغاث مساعدات الإغاثة والإنقاذ وما إلى ذلك مما يتم خلال الأيام الثلاثة والأربعة التي مضت على الزلزال؟
نعم، شكرا. طبعا نحن نترحم يعني على كل الذين، كل ضحايا يعني هذا الزلزال، سواء الأتراك أو الأخوة السوريين. بالتالي نحن يعني من منطلق يعني الواجب الإنساني والاستحقاق الإنساني، واجبنا يعني أن نبدي التعاطف ونقدم كل ما في وسعنا من مساعدات. يعني نحن لا نعرف يعني إذا كانت هناك يعني كان هناك استفادة أكثر بالتركيا، نحن لا نعرض يعني من هذه الناحية، أنه لا نريد أن يعني يدخلوا على الأخوة في تركيا، ولكن ما يثير يعني الانتباه هو أن هناك يعني تعاطي ازدواجي للأسف يعني من قبل الدول الغربية. يعني سوريا صحيح هي تخضع للحصار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وهي التي تتحكم يعني بتوجهات الأمم المتحدة، باعتبار أن الأمم المتحدة هي المعنية يعني بجمع المساعدات وصرف هذه المساعدات وإغاثة يعني عمليات الإغاثة وشر المؤن وكل المستلزمات الطبية والغذائية وشخصية وما إلى ذلك يعني. ولكن للأسف يعني هم أيضا يفرضون الحصار على هذا الشعب السوري، يعني مثل ما تفضلتم صحيح، يعني هم يدعون بأنهم يفرضون هذه الحرب التي دمرت سوريا، وهي حرب كونية يعني بمشاركة الكثير من الدول. وبالتالي عندما نرى يعني هذا الأسلوب من التعاطي والتعامل مع الأخوة الرشقاء المنكوبين بالزلزال في سوريا، يعني هذا يعني يدفعنا الى اليقين، الوصول الى نقطه اليقين، لانهم هنا ليسوا صادقين، وبانهم يتعاطون بالزواجيه، وبانهم في الواقع يستهدفون الشعب ولا يستهدفون فقط الحكومه. يعني هذا الشعب ما هو ذنبه، هو يحتاج ايضا الى المساعدات. لاحظ يعني اليوم لاول مره يقول الامين العام للامم المتحده وصلت اول دفعه من المساعدات التي دخلت الى شمال غربي سوريا عبر بوابة الهواء بين تركيا وسوريا، واننا سوف، وايضا يقول اننا سوف نعمل ما في وسعنا. يعني لاحظ هذه العباره، ما في وسعنا، يعني المقصود ما في وسعنا، يعني اذا ما سمحت الولايات المتحده الامريكيه. ثم يشير في مستطاف اخر من كلامه يقول نحن نحتاج يعني الى امدادات من اجل سوريا. طيب هذه الامدادات من اجل تركيا هي على قدم وساق، ولكن امدادات من اجل سوريا لا ساق لها ولا قدم، يعني هي على العكس. يعني هذه هي الازدواجيه الغربيه، وهذا يعني يؤكد.
نعم، كيف تابعتم سيد مصدق طور؟ عذرا، يعني هناك بعض الدول منها الجمهورية الإسلامية كانت سباقة وفي المبادرة للمساعدة، حتى في مقدمتنا نحن ذكرنا عدة دول منها الإمارات، منها السعودية، تونس، مصر، الجزائر، قطر وغيرها أيضا بادرت لإرسال مساعدات إلى سوريا. كيف تابعتم الآن يعني وصول المساعدات إلى سوريا؟ هل لديكم فكرة عن هذا الموضوع؟ يعني إلى أي حد هذه المساعدة، الحجم من المساعدات يلبي احتياجات المنكوبين في مناطق الزلزال؟
أنا أعتقد أن هذه المساعدات إذا أردنا أن نجمع يعني هذه الدول في طبيعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذا أردنا أن نجمعها يعني لا يتجاوز عددها يعني 13 دولة. يعني 13 دولة هي الوحيدة التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا. أما بقية الدول حتى الولايات المتحدة الأمريكية والغربيين وحتى بعض الدول العربية هي أصدرت بيانات تعاطف وأعطت وعود، والأمريكيين أيضا يقولون نحن سنقدم مساعداتنا وستغطي هذه المساعدات كل المناطق المنكوبة في سوريا. ولكن عندما يعني نعرف تقديرات، يعني عندما نعرف كم الحاجة، كم هي الحاجة، طبعا هذا الكلام كلام تعجيزي.
نعم،
هذا الكلام يعني لشخص أو لجهة لا تريد أن تقوم بعمل.
طبعا
يعني
طبعا يبدو على ما يبدو أن حجم الكارثة في تركيا أكبر من سوريا، أليس كذلك؟
لا، أنا لا أعتقد، يعني أنا أعتقد يعني لحد الآن يعني في سوريا أكثر من 3500، يعني أكثر، وفي تركيا ايضا يعني رقم قليل اكثر. ولا ننسى يعني
القتلى في تركيا حتى الان حدود 17,000. نعم
هذه احصائيات يعلنها اردوغان هو بالدرجه الاولى. يعني في سوريا ليست هناك يعني احصائيات حقيقيه ويتعمدون في عدم، لان عمليات الانقاذ لم تبدا لحد الان.
نعم، هو هذه المشكله على ما يبدو، ان عمليات الانقاذ تجري ببطء،
في حين الكثافة السكانية في هذه المناطق هي كثيرة جدا، هذه امتلال أنقاض ولم يتم. ولكن في تركيا يقومون بسرعة يعني بإزالة هذه الأنقاض وإخراج وانتشار الجثث ويعني إنقاذ البعض والأحياء منهم وما إلى ذلك. يعني العمل كما قلت يجري على قدم وساق، ولكن في تركيا في سوريا إذا كانت الإحصائيات يعني تظهر لحد الآن، يعني هذه إحصائيات سطحية هي أكثر من 3500، وأنا أعتقد يعني هذا العدد سوف يعني في النهاية سوف نطلع على عدد رهيب.
هل تتوقعون أن تزداد أن تتسارع وتيرة المساعدات لسوريا في الأيام القادمة؟
أنا لا أتوقع، يعني هم لا أتوقع، أنا بصراحة يعني لا أتوقع، يعني كل شيء هو في البداية يجب أن يكون يعني مجرد كلام. يعني هم هم يعطون وعود، ولكن لا أتوقع. يعني هم حاليا يعني حتى بالنسبة لتركيا، يعني من جهة أردوغان يتاجر، يعني أردوغان هو يتاجر ويعطي وعود، ونحن سوف نبني بيوت وخلال سنة وكذا كذا. كل هذه بالونات ودعايات يعني انتخابية، ويريد أيضا أن يستثمر هذه الدماء التي أريقت وهؤلاء القتلى، قتلى الزلزال وكل هؤلاء المنكوبين وبالتالي هو يريد أن يخبب يعني صورته أمام الجمهور، وفي نفس الوقت وهو يعلن عن إحصائيات أكثر من الرقم الحقيقي. لماذا هو يبحث يعني عن أموال؟ هو يريد أن يحصل على أموال، يريد أن يقول هذه هي التكاليف ونحتاج كذا كذا، ولكن في سوريا هناك حكومة هم يقاطعونها، وبالتالي كلامها غير مسموع، وهناك يعني جهات ومجاميع إرهابية هي تابعة لتركيا، هي أيضا تسيطر على هذه المناطق التي ضربها الزلزال في شمال غرب تركيا، وبالتالي يعني الإحصائيات لم تظهر، أما نتوقع أن تزداد أنا لا أتوقع يعني.
نعم.
ربما
أحسنت.
يعني ربما
شكراً.
تكون بعض المساعدات على حال.
نعم.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجزائر لبنان حتى مصر يعني قلال يعني عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد.
نعم.
يعني 13 دولة الحد الآن يعني على الاستعداد.
نعم. نأمل أن تصحو الضمائر سيد مصدق بور تعدل يعني من موقفها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة، ونشهد مزيد من المساعدات تصل إلى سوريا لإنقاذ شعب سوريا من هذه الكارثة، بالإضافة إلى شعب تركيا المسلم والشقيق أيضا. شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنتابع أخبار أحداث في تركيا وفي سوريا عبر الأخبار وعبر البرامج المباشرة في من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا. بسبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء. بسبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء. ذاك روح الله قد علمنا كيف بالثورة نحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أجمع كل كتاب الدنيا والمفكرين والمؤرخين والمحللين السياسيين بالقرن العشرين أنه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية شكل منعطف تاريخي عظيم هز عروش القوى العظمى بالشرق والغرب. وإحنا العراقيين أول شعب وأكثر شعب اتفاعل ويا هالثورة ودعمها وناصر قيادتها قبل انتصارها سنة 79 وبعد انتصارها. فبداية أقول ألف مبروك عليكم يا هنا وحبايبنا حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لأنها ثورة الإسلام ونهوضة وثورة انتصار شعب قرر أن يستعيد حقه وعنفوان الحضاري على أساس الإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم السلام وبقيادة المرجعية الدينية، ويبني الدولة اللي يتمهد لإقامة دولة العدل الإلهي اللي راح يقيمها الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه مواصفات ثورية تطابق بالضبط كل المواصفات الثورية اللي إحنا العراقيين اتبنيناها وتحركنا على أساسها وشكلنا حركات إسلامية من خمسينيات القرن العشرين. فإذا ثورة الإمام الخميني ثورتنا وانتصارها انتصارنا، ولنا قصة وياها أريد أستذكرها وياكم يا حبايبي، فخليكم وياي.
Thank you.
من يوم اللي دخل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بال64 العراق واستقر بالنجف الأشرف واستقبلته حشود العلماء والشخصيات الإسلامية والجماهير بكل مدينة زارها، بيّن العراقيين وبزعامة علماء الحوزة العلمية الشريفة دعمهم لهالشخصية العظيمة والتفافهم حول مرجعيته. وجود الإمام الخميني بالنجف الأشرف انطى زخم كبير للحركة الإسلامية العراقية، وضاعف الروح الثورية والاستعداد لدخول أي مواجهة ويا السلطة وحكم العسكر، وخلى الإسلاميين يشعرون بقوة. بذاك الوقت زاد حضور الشباب بالمساجد، وزادت ظاهرة التدين وارتداء الحجاب بالجامعات والمعاهد والثانويات بالعراق. واللي زاد من رعو السلطة الحاكمة ودوائر المخابرات البريطانية والأمريكية التنسيق والتقارب اللافت اللي صار ما بين علماء السنة وعلماء الشيعة. الشيخ عبد العزيز البدري رحمة الله عليه، أحد كبار علماء السنة ببغداد، كان يتواصل مع المرجع الأعلى بذاك الوقت آية الله السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وينسق وياه المواقف ويستشير بهواي من الأمور، وكان على اتصال دائم ويا رجالات الحركة الإسلامية الشيعية وقيادتها. وصلت القوة بالحركة الإسلامية بالعراق بذاك الوقت إلى حد أنه السفير الأمريكي يلتقي بالمرجع الأعلى السيد محسن الحكيم ويقول له: أنتوا اشتردون من الحكومة الحالية وليش تعارضوها؟ فالسيد الحكيم ياخذ نسخة من رسالة العملية منهاج الصالحين وينطيها للسفير الأمريكي ويقول له: هذا اللي نريده، يعني نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بالعراق. انقلاب البعث العفلقي بال68 ما خطط إليه ولا نفذته المخابرات الإنجلو أمريكية إلا من أجل ضرب الحركة الإسلامية بالعراق. لكن حتى بزمن البعث العفلقي وأيام الاعتقالات، لمجرد أن يكون عندك لحية وتحضر بالمسجد، كان الإمام الخميني يدرس نظرية ولاية الفقيه بالحوزة العلمية بالنجف، ويحضرها طلاب الحوزة بكثافة ومن جنسيات مختلفة، وبدعم وتشجيع من قبل باقي مراجع الدين، خصوصا المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، اللي كان يحث طلابه على حضور دروس الإمام الخميني. فطبيعي من يتحول انتصار الثورة الإسلامية إلى مناسبة عيد وفرح بين العراقيين، وخصوصا بوساط الحوزة العلمية. السيد الشهيد الصدر أعلن 3 أيام عطلة لدروسه للاحتفال بالمناسبة. السيد الخوئي رحمة الله عليه دز برقية تبريك للإمام الخميني بالمناسبة، وطلعت التظاهرات بالنجف وغيرها من المدن العراقية لإعلان الفرح وتوزيع الحلويات بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية. وظل هذا التلاحم ما بين العراقيين والثورة الإسلامية وفكر الإمام الخميني من وصى الشهيد الصدر الأول أنصاره وطلابه وقالهم: ذوبوا بالإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. هذا الذوبان وهذا التلاحم وصل الأعلى صورة وأروعها بقادة النصر أبو مهدي المهندس والحج قاسم سليماني، اللي هندسوا نصر العراق وحققوه على المحتل والإرهاب وقدموا دماءهم قربان اضطراب العراق وسيادته. هذه قوة هاليوم الأمريكي يريد يسلبها من العراق، وهيهات أن يتحقق له هذا الحلم. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسول.
طيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني. وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى